العظماء كانوا قدوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم آمين. مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وبياكم الله وأكرمكم الله وجملكم الله، اللهم آمين. وعفانا الله وإياكم من جميع الأمراض والأوجاع والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وكتب الله عز وجل لنا ولكم السعادة والستر والسؤدد والعز في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة، اللهم آمين. ومع حياة خير الناس وأفضل الناس، خير القرون، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، نواصل حديثنا ومواقفنا التاريخية مع هذه المواقف العظيمة المهيبة المشرفة من مواقف تاريخنا العظيم. وكل تاريخنا العظيم هكذا، ونحن نواصل السير مع تأملات ومواقف في العصر الأموي أو الدولة الأموية أو الخلافة الأموية، والتي بدأت بسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، والذي استمر في الإمارة 20 عاما، واستمر في الملك أو في الخلافة أيضا 20 عاما، فظل كما قال هو رضي الله عنه ملك أو يملك هذه الدنيا 40 سنة، ورآها حقيرة زهيدة لا تساوي شيء ولا ينفع فيها إلا ما كان لله عز وجل. ومع ما قدم رضي الله عنه وما أكرمه الله به، إلا أنه كما ذكرت سابقا ما كان يذكر عند موته إلا أن يستشفع لله عز وجل بكلمة التوحيد فقط، ما يرى له أعمال ولا يرى له فتوحات ولا يرى له حروب ولا شيء، إنما رأى أنه كان موحدا بالله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، ونواصل مع فتوحات الإسلام أو الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي. بدأ المد الإسلامي والفتح الإسلامي ودخول النور الأعظم، نور الإسلام، نور التوحيد، نور الإيمان في منطقة إفريقيا، وعندما ننظر لمن يفتح هذه البلاد فلا بد أيها الإخوة المشاهدون، لا بد أن نضع في أنفسنا شيئا في غاية الأهمية، أن الله عز وجل لا ينصر إلا من نصره، ولا يفتح بلاده وعباده إلا لمن فتح نفسه لله رب العالمين أولا، وكان عبدا خالصا مخلصا لله رب العالمين. نحن نعيش الآن مع موقف مهيب عند التوغل في دخول في إفريقيا، ووجود سيدنا عقبة رضي الله عنه وأرضاه، عقبة بن نافع، وهو فاتح هذه البلاد الأول، ومعه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه القادة والسادة ممن لا يعرفهم إلا الله تبارك وتعالى، وكفى بالله مكافئا لهم، وكفى بالله مجازيا لهم على ما قدموه في سبيل رفع راية التوحيد خفاقة عالية. كم من أناس نحن لا نعلمهم، لكن كفى بالله عليما وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. عقبة رضي الله عنه وأرضاه في سنة 50 ظهرت له فكرة، هذه الفكرة هي موقفنا اليوم، وهي بناء وإنشاء مدينة إسلامية تكون بمثابة عاصمة للإسلام في هذه البلدان، بلاد المغرب العربي، وهي مدينة القيروان. فوقف مع رجاله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه عددا من الصحابة، ومع أتباعه والقادة والسادة والرجال الذين يستشيرهم، وقال لهم: إن إفريقيا إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركها رجع الكثير منهم عن دين الله عز وجل ونسوا. نعم، هذه الكلمة مهمة جدا جدا. فقال: أرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. هذه الجملة عرضها سيدنا عقبة على رجاله فأجابوه إليها، واستعدوا فعلا لبناء وإنشاء هذه العاصمة التي تكون مددا وتكون قوة إسلامية عظيمة مؤسسة في هذا المكان يملأها المسلمون فقط، لا يسكنها إلا المسلم. فاستجابوا لذلك وبدأوا التفكير فعلا في بناء مدينة القيروان، وبدأوا الإنشاء بالفعل. لكن أين تكون هذه المدينة؟ يعني ما هو الموقع الذي يتخذه سيدنا عقبة؟ وهذه نظرة تدل على قمة الناحية الهندسية عند الصحابة رضي الله عنهم. ولعلي ذكرت سابقا وأنا أتكلم عن بناء الكوفة وكيف خطط لها سيدنا سعد، وما هذه اللفتات الهندسية العجيبة التي أسس بها مدينة الكوفة، سبحان الله العظيم، وكيف جعل أين كان السوق وأين كانت ديوان الحكومة وأين كان وحجم الشوارع الكبيرة، يعني نظام الشوارع اللي كان منظمها سيدنا سعد بمن معه من المهندسين المسلمين العظام، ودلالة على وجود هندسة عالية ومعمار عالي جدا جدا، وتنظيم إداري وتنظيم سكني، يعني وزارة إسكان في غاية الروعة. الشوارع كانت منظمة إلى أربعة أقسام: الشارع الكبير جدا، الشارع الأقل، الشارع الأقل الزقاق حجمها، ارتفاع البيوت، لا ترتفع أكثر من كذا، لا تخرج أكثر من كذا، لا مش ممكن. يعني أمور يا ليتنا ندرسها، يا ليت المهندسين يرجعوا إلى البداية والنهاية لإمام ابن كثير، أو يرجعوا إلى تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، أو يرجعوا إلى تاريخ الإمام الطبري، أو يرجعوا إلى المراجع الإسلامية. يا ريت، أتمنى مهندسين، أتمنى أن يرجعوا إلى هذا التخطيط العمراني العجيب، وما نقله إمام العمران ومؤسس علم العمران عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله، أو علم الاجتماع، وينظروا كيف تتم تخطيط المدن، لا أن نقلد أناس يعني للأسف الشديد قد لا تتفق مبانيهم أو أصول مبانيهم معنا في نظمها. لماذا لا نستمد من ديننا وهو مملوء بالخير؟ وما من خير إلا وهو في الإسلام في كل وفي شتى مناحي الحياة، ولكننا لا نقرأ ديننا ولا ننظر في ديننا. أيها الأحبة في الله، سيدنا عقبة رضي الله عنه وأرضاه اختارها على كما يسمونه، يعني المؤرخون يقول على الطريقة العربية. إيه الطريقة العربية؟ كانت بعيدة عن البحر، اختار العاصمة بعيدة عن البحر، ودي النظام السليم. لأن يعني اختيار العاصمة قريبة من البحر معناها أن الأساطيل تكون قريبة منها جدا جدا فتهاجمها، فتكون هذه العاصمة معرضة دائما للضرب، معرضة دائما، أي أسطول كبير أي أسطول ممكن يعرضها للضرب وللهوان وللإزاء مرة بعد مرة بعد مرة. إنما كانت إلى بعيدة جدا عن البحر وفي داخل الصحراء، بحيث لو تم أي اعتداء عليها يتم دفاع، ويكون هناك مكان ووقت يعطي الفرصة للدفاع عن المدينة. وهذا هو الفكر الإسلامي أو الفكر العربي السليم. خطط لذلك واختارها سيدنا عقبة بهذه الطريقة، وهذا الاختيار اضطره إلى أن تبنى المدينة في مكان يمتلئ بالأشجار والغابات والأماكن الجبلية، وهذه مشكلة، مشكلة من ناحيتين. الناحية الأولى إزالة هذه الأشياء، أنا عندما أريد لابد أن أزيل كل هذه الأشياء وأختار منطقة مستوية أو أسويها ثم أبني، وسيكون بناء عظيم، ولها مسجد القيروان العظيم، ولها أمور ما زالت إلى الآن. فقام الصحابة رضي الله عنهم بقطع هذه الأشجار والتي كانت مأوى للوحوش والسباع والهوام والحيات والعقارب المتوحشة، وليس معهم لوادر ولا كركات ولا آلات حفر ثقيلة، إنما ما معهم آلات يدوية في هذا الوقت. فوجدوا أن هذه الأشياء تخرج عليهم، ماذا يفعلوا معها؟ هنا حدثت الكرامة والتي أحببت أن أعنون لهذه الحلقة بها، كرامة الصحابة أو كرامات الصحابة أو كرامات أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والكرامة أيها الإخوة درس علمي أو موضوع علمي من موضوعات علم العقيدة، وليس من موضوعات علم التاريخ، لكن لابد من يعني التلويح السريع عليها. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد عبد صالح تقي يلتزم بالشرع، يلتزم بدين الله عز وجل. هذه تسمى كرامة، أن يحدث على يد أو على أيادي أناس من الصالحين الطيبين الطاهرين أمور خارقة. بالنسبة للأنبياء تسمى معجزة، بالنسبة للأولياء والصالحين ما دون النبي وما بعد النبي تسمى كرامة، خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد العبد الصالح، ثم تصديقا لصلاحه ولتقوى، تأييدا له وتكريما له ورفعة لشأنه، تظهر هذه الكرامة. طبعا في ملحقات بالكرامة، ليتم الفرق بين الكرامة والمعجزة والإهانة والاستدراج والسحر والشعوذة والمعونة. هذه أمور سأحاول التعريج عليها بسرعة جدا جدا في دقائق بإذن الله تعالى، ثم نرى ما هي الكرامة التي حدثت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع سيدنا عقبة في هذا البناء 15 صحابيا، نرى ماذا حدث لهم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فابقوا معنا أكرمكم الله.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
لمواقف التاريخ، فضل فاقرأوا فاقرأوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدين الكرام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. ونعود بفضل الله تبارك وتعالى لنستكمل الكلام حول الكرامة، ونحن أمام كرامة عظيمة من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم لهم من كرامات، بل تعد كل حياتهم كرامات وخوارق فعلا أيدهم الله بها عز وجل في فتح بلاد الله عز وجل. فالذي ينظر في جل المعارك أو في كل المعارك الإسلامية يجد فيها تكريم الله تبارك وتعالى فعلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل يحارب من حاربه، يحارب من حارب أولياءه، ويعادي من عادى أولياءه. وإن لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم أولياء لله تبارك وتعالى، فمن يكون الأولياء؟ إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، إن لم يكن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وإلى آخر الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكن بلال بن رباح، إن لم يكن معاوية بن أبي سفيان، إن لم يكن هؤلاء أولياء الله عز وجل، فيا ترى من يكون الأولياء؟ لا شك أن الصحبة درجة عالية كبيرة مزكاة شهد لها الله عز وجل وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل لعبد صالح تقي يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، هذه تسمى كرامة. لنفرض أن هناك شيئا خارقا للعادة، أن هناك شيء خارق للعادة حدث على يد عبد لكن ليس منضبط، ليس هذا العبد منضبطا بالشرع، فهذه لا تكون كرامة، هذا يكون دجل والعياذ بالله وسحر وشعوذة. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخالف شرع الله عز وجل، فقول له أنت مفتون، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت دجال. نعم، لابد لهذه هذا التكريم أن يكون العبد يلتزم بظاهر الشرع تماما. أما الاستدراج فهو أمور أيضا خارقة للعادة تحدث على يد الدجال والدجاجلة والعياذ بالله، استدراجا لهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. انت عارف ان انت بعيد عن الله، انت عارف ان انت كذاب البعيد ومفتري وغشاش، وشايف الخير بيزيد والفلوس بتكتر والبركة حتى دي لا خير ولا بركة، هذا استدراج لك ايها المسكين، فارجع الى ربك. ما تقولش انا ربنا راضي عني، ماني ماشي صح، انت عارف ان انت ماشي غلط. فهذا كلام، هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسأل الله العافية. أيضا المعونة أمر غير خارق للعادة تحدث لعبد مسلم ملتزم بدين الله عز وجل، لكن أمر غير خارق للعادة، معونة. يعني مثلا إنسان وقف بسيارته في مكان مقطوع من الناس، لا يمشي فيه إلا قليل من الناس، وبعد ذلك يعني يحتاج بنزين أو يحتاج كاوتش أو يحتاج، فإذا بسيارة تأتي وفيها معارف له كمان، ومعهم ما يطلبه. لا نسمي هذا خارق للعادة، إنما نسمي معونة لهذا العبد، معونة. وهذه أيضا تكريم من الله عز وجل، أن تكون في تعب، في أرق، في قلق، في زنقة، وربنا عز وجل يفكها لك ويسترك ويكرمك. دي معونة من الله، تحمد الله سبحانه وتعالى وتسأله السترة ودوام العون سبحانه وتعالى. أما المعجزة فهي الأمور الخارقة للعادة التي تظهر للأنبياء والمرسلين فقط، دي تسمى معجزة، عندما يتحداهم أقوامهم. نعم، نحن الآن مع كرامة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يعني فعلا مشوا على الماء كما ذكرت سابقا، كانت الخيول تجري على الماء أسرع من جريانها على اليابس، سبحان الله. وفي معركة المدائن، فتح المدائن، لعلي ذكرت في هذا المكان الطيب وفي هذا المنبر الطاهر إن شاء الله، سأل الله أن يحفظ، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرون على الماء بالخيول ويتكلمون فيما بينهم، وما ضاع منهم شيء أبدا، سبحان الله. حتى قال عليهم أهل الفرس هؤلاء جن وليس بشر. نعم، وعندما أذكر هذا الصحابي الجليل من كرامة الصحابة الذي يكلم الأسد وهو سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما انقطعت به السبل في جزيرة داخل البحر فلم يجد إلا أسد، فناداه وألقى عليه السلام وقال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعرفني؟ سبحان الله العظيم. فهمهم له الأسد ودله على الطريق، وكلام عجيب. وأكثر من ذلك، نعم وأكثر من ذلك، فلا وقت للكلام على سبيل المثال. أما كرامة اليوم في موقف اليوم في بناء القيروان في هذا المكان الموحش المليء بالوحوش والسباع والحيات والعقارب، الصحابة قالوا لسيدنا عقبة هكذا، ماذا سنفعل؟ إنك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام، ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الأرض. فكان في معسكره أو في عسكره رضي الله عنه 15 صحابيا، رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم إلى يوم الدين. فوقف عقبة رضي الله عنه وأرضاه ورفع يده وبدأ يدعو الله وهم يؤمنون خلفه أن ينصرهم الله، أن يحفظهم الله، أن ألا يخذلهم الله، أن يعينهم الله، أن يفتح لهم الله، يدعو بما فتح الله له وهم يؤمنون. إذن هم توسلوا إلى الله عز وجل بسيدنا عقبة، والتوسل هنا معناها أن يدعو وهم يؤمنون على دعائه. ثم إذا به ينادي بعد أن فرغ من الدعاء مباشرة، إذا به ينادي، ينادي على من؟ أمر عجيب، ينادي على الحيات والسباع والهوام والعقارب، لا إله إلا الله. ما هذه الثقة في الله عز وجل؟ وهل تسمعه الحيات والأسود والوحوش والسباع؟ الله أكبر، إنها الثقة في الله تبارك وتعالى، إنه يعلم ويوقن تماما أنه على الحق المبين، ويعلم ويوقن تماما أن هذه السباع وهذه الوحوش وأن كل شيء خلقه الله بيد الله وحده لا شريك له، وأن الله عز وجل يسمع من يشاء فيسمع الحيات والعقارب والوحوش والسباع سبحانه وتعالى، ولا يسمع من يشاء، فعال لما يريد جل وعلا. فنادى عليه رضوان الله، نادى عقبة أيتها الحيات أيتها السباع. الله أكبر، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي السباع والحيات تعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وهل يفعل هذا عن زي الصحابي اللي قال له أنا سفينة مولى رسول الله، ألا تعرفني يا أبا أسامة؟ أسامة ده اللي هو الأسد، يكن أبو أسامة ويكن له كما يقول العرب للأسد ألف اسم، للأسد ألف اسم، سبحان الله. فهو أيضا ينادي على الحد، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه مقول لحي أنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثقة، إيمان، تقى، كرامة، تكريم من الله. الله يسمع هذه الحياة، هي بيد الله، هي من مخلوقات الله عز وجل. الله يسمع هذه الأسود وهذه الوحوش. نعم سمعت وأطاعت. قال أيتها السباع، أيتها الحيات، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدنا بعد ذلك قتلناه. يذكرنا سيدنا عقبة رضي الله عنه بأمر شرعي أيضا مهم نذكر به مشاهدينا الكرام ومستمعينا العظام أكرمهم الله، إن الإنسان ممكن يرى في بيته حية أو ثعبان إلى آخره، لا يجوز لك أن تقتله مباشرة، استأذن عليه أولا سلاسا، استأذن عليه، نعم قل له اخرج، بسم الله اخرج، أنت آمن فاخرج، اترك الباب، ابعد عن الباب، أمنه عشان ما يخافش منه، لأنه ربما يكون هذا الثعبان أو تكون هذه الحية من الجن، جن قد تجسد في صورة ثعبان أو حية، وده بيحدث فعلا. فلا يجوز لك شرعا، أو لك أيتها الأخت شرعا، أقول هات وهات حد وهات اخبطه بسكينة ولا بعصاية ولا بإيد مقشر، لا لا لا، الأول أستأذن عليه ثلاثا وأترك له المكان وربما يختفي، لا سيما في الأماكن اللي من الصعب جدا يدخلها أشياء من هذه الأشياء. احنا مش بنين بيت في الجبل، احنا مش قاعدين في الحقل، ده احنا مثلا قاعدين في عمارة في الدور الخمستاشر مثلا في القاهرة، في اسكندرية، في المنصورة، اي اماكن في المدن، والمكان ده صعب جدا يدخله هذه الأشياء، يعني يتسلق منين، وما رأينا ذلك قبل ذلك ولا سمعنا هذه الأشياء، لو فأر ماشي، لو كده، إنما ثعبان أو حية بهذا المنظر، إيه الكلام ده؟ فما تسرعش بقتله، استأذن زي ما أنا بقول كده، بسم الله أخرج، عليك الأمان، أنت آمن، أخرج وانتظر شوية وابعد عن الباب، خلي الباب مفتوح عشان يمكن يخرج من الباب أو يختفي، والآخر أقول أخرج وإلا قتلناك. نفس هذا الكلام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابة ينفذونه في مكان يحتاجون إليه. نعم أيتها الحيات، أيتها السباع، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. بمجرد أن انتهى سيدنا عقبة من هذا النداء، وإذا بهم يرون الآية العجيبة، بأن كل السباع والوحوش والحيات والعقارب والذئاب، كانت هذه الغابة مسكن عظيم لهذه الأشياء، خرجت، ومن أجمل ما يذكر المؤرخون أنها خرجت تحمل أولادها، يعني اللي والده شلت ولادها، واللي كذا، واللي معلقة في سننها، واللي كذا، خرج بأمان إلى حيث لا يعلم إلا الله، الصحراء واسعة، سبحان الله العظيم. لهذا الحد يسخر الله عز وجل هذه المخلوقات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ابن كثير رحمه الله يذكر في البداية والنهاية، وغير ابن كثير، وقعت سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما كان يمر على البحر وجاعوا، فكلم البحر، كلم البحر أن يخرج لهم شيئا مما فيه بأمر الله عز وجل، فخرجت سمكة من البحر مطهية. لما تقرأ التفاصيل للمؤرخين كاتبينها تتعجب، يعني فيها مبالغات طبعا بتاع، إنما الحدث عجيبة أن تخرج سمكة مطهية، تخرج وحدها من الماء وتخرج مطهية، ذا الأعجب. أمام قدرة الله لا عجب ولا أعجب، هذا شيء أيسر من اليسر، لا شيء أصلا، سبحان من يقول للشيء يكون فيكون. خرجت سمكة العنبر، وكانوا 60 رجل، فأكلوا منها جميعا، أمور الله أكبر. واللي بيجري على المية، واللي بيكلم الأسد، واللي بيكلم السبع والحية والديب، وخرجت لا إله إلا الله سبحانك. إذا بالسباع تخرج تحمل أشبالها، والذئب يحمل جروه أو ولده لا إله إلا الله، والحيات تحمل أولادها. فنادى في الناس كفوا عنهم حتى يرتحلوا، كفوا عنهم حتى يرتحلوا عنا. ما هذا الجمال أيها الإخوة؟ ماذا حدث فينا؟ ماذا حدث لنا؟ كم الفارق بيننا وبين الصحابة؟ كم التأخر الذي نحن فيه؟ أمم تفتح وبلادنا تؤخذ لا إله إلا الله، أمم دول قارات تفتح لله وبالله وفي الله، والآن لا يستطيع المسلمون المحافظة على بلادهم. الغزو الثقافي، الغزو الفكري، الغزو الديني، الغزو البيولوجي والطبي، الغزو الحربي، الغزو بكل المعاني، غزونا في عقر دارنا في كل شيء بلا استثناء. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما نحن فيها أيها الإخوة، وأنا أتكلم عن هذا الموقف المهيب، أتكلم على من يكلمون السباع والحياة، أتكلم على من فتح الله لهم الدنيا كلها، أتكلم على من سمعت لهم الوحوش. الله أكبر. وأذكر بيتا للبصير رحمه الله: ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. ولا يمكن أن نفسر المعنى هنا من تكن برسول الله يعني من تكن بتبعيته لرسول الله، إنما يطلب النصر من رسول الله. هل أحد يطلب النصر من رسول الله؟ يطلب النصر من الله عز وجل، إنما لا يطلب النصر من الله إلا برسول الله، إلا بتبعية رسول الله، إلا بالسير خلف رسول الله. فلا يمكن أن يكون هناك معنى مقصود أبدا سوى هذا المعنى الذي أفهمه أنا: إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. فعلا أسد، حياة، عقارب، فما بالك بالبشر؟ البشر ضعاف ومساكين ومهزيل. لكن المهم أن يكون المسلم في حفظ الله عز وجل، في معية الله عز وجل. يا أيها الإخوة الأحباب، ما يحدث لنا الآن من هذه الهزات العنيفة سببه واحد، هو البعد عن الله عز وجل، هو الإعراض عن دين الله عز وجل، هو السير بقوة وبهمة وبإنفاق وبسخاء خلف البعيدين عن الله عز وجل، خلف الذين تركوا دين الله تبارك وتعالى. والبعد عن الصحابة، والبعد عن التابعين، والبعد عن الأئمة العاملين، والبعد عن هذا التاريخ العظيم الذي نتصفح في مواقفه فنرى أعجب من العجب. نعم، هذه الأمة امتلأت بالخير وبقي فيها الخير، فيها بقية خير، لكن تحتاج إلى أن تتجرد لله رب العالمين، وأن تترك الهوى، وأن تنكسر لله عز وجل، وأن تتحاب في الله عز وجل كهؤلاء، كالصحابة رضي الله عنهم. من هنا يأتي النصر. أيها الأحبة في الله، خرجت الوحوش وخرجت الهوام، والصحابة ينظرون إليها تحمل أولادها وتحمل أطفالها، وتخرج سامعة مطيعة لهذا المنادي الذي نادى وقال: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الحياة وهذه العقارب وهذه الوحوش فعلا علمها الله وأمرها الله وسخرها الله لمن سخر نفسه لله عز وجل. أما الذي يرى نفسه ويقول أنا ولا شيء سوى أنا، لا راد لقضائي ولا معقب لحكمي، فهذا والعياذ بالله لا نصر له أبدا ولن يسمع له أحد. إن الله يسمع من يشاء، فإذا أرضينا الله عز وجل أسمع الله عز وجل لنا الناس، بل أسمع الدواب والحيوانات مش الناس. فأنا أضع المسؤولية كاملة على الدعاء إلى الله عز وجل، على الأطباء. وكما قال أبو الطيب رحمه الله المتنبي: ولست أرى لعيوب الناس عيب سوى نقص القادرين على الكمال. هو نقص القادر هو الطبيب، عندما يتم تنازع بين الأطباء في علاج مريض يموت المريض، لا ده علاجه كذا، يموت المريض للأسف. عندما يقول كل طبيب أنا صاحب الطب الذي لا مثيل له، أنا كذا، ثم يترك المريض ويشغل الأطباء بالخلافات اللي بينهم في أنواع الأدوية وفي أنواع العقاقير وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة في الله، كان مع سيدنا عقبة ابن نافع رضي الله عنه في هذا الفتح 10,000 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، 10,000 من الجنود، معذرة، منهم 15 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الكلام سنة 50 من الهجرة، بدأوا البناء، وكانت خطة خمسية فعلا، استمروا في بناء القيروان 5 سنوات، ثم بنيت وبني بها المسجد الجامع، وبنى الناس مساكنهم، وأصبحت المدينة معسكرا للمسلمين ولأهل الإسلام يأمنون فيه من أي ثورة تكون من أهل البلاد. وأصبحت القيروان قاعدة أمينة متينة مرتفعة شامخة للمسلمين في أفريقيا، وعاصمة الإسلام في المغرب، في كل المغرب. ده أول بناء عظيم بناه المسلمون. في سنة 55 بعد أن انتهى كل هذا، عزل معاوية عقبة ابن نافع وحل محله أبو المهاجر ابن دينار. سبحان الله، عندما يوجد إنسان يؤدي في مكان ما أداء طيبا عظيما وينجح، ولا مانع أن يكون له سلبيات، من ذا الذي معاب قط ومن له الحسنى فقط، فلماذا يغير هذا الإنسان؟ يعني لأي سبب هذا التغيير؟ وكل واحد 3 سنين، وكل واحد 2 سنين، وكده ده كلام يعني ليس له أصول شرعية أيها الإخوة، ملوش أصول في الكتاب والسنة. مدام الإصلاح موجود، ومدام، لأن عندما يستتب الأمر ويأمن المسلمون على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى بلادهم، فلماذا يتم تغيير هذه الأوضاع للتغيير يعني وخلاص؟ في الحقيقة لا يكون هذا إلا إذا وجد فساد، وفساد عظيم، ورفض هذا القائد أو هذا الحاكم أو هذا الأمير قبول أي إصلاح. والذي يعلن هذا الفساد الحكماء والعقلاء وأهل الكتاب والسنة وأهل الحل والعقد، وعرضوا على هذا الأمير ما عندهم من خير، فقال لا لا أقبل هذا، سأظل في هذا الفساد. إنما إذا استكان الأمر مستتبا والوضع طيبا وإلى آخره، فيبقى الأمر على ما هو عليه ما دام الخير موجود. يعني مع عملية التغيير وعملية التبديل وعملية كل واحد سنتين أو كل واحد سنة ولا كل واحد ثلاث سنين ولا هذا الكلام قد يكون جيد في وقت من الأوقات، قد يكون كذا، لكن ليس له أصول شرعية وأصول في الكتاب والسنة وفي الفقه الإسلامي تقول لابد من فلان ولا بد من إزالة كذا ولا بد من سنتين ونص وثلاث سنوات أو خمس سنوات أو مدة أو مدتين أو كذا. هذا الكلام ما دام يوجد إصلاح وما دام يوجد أمان وما دام يوجد إيمان بالله وما دام يوجد رفع لراية التوحيد فهذا الكلام لا قيمة له. لحدث أن سيدنا معاوية عزل سيدنا عقبة بن نافع وجاء مكانه بأبي المهاجر ابن دينار، وأبو المهاجر سلك طريقا طيبا وهو دعوة البربر في هذه المنطقة. البربر جنس من الناس لأنهم هم أقوى أناس في هذا المكان ويستطيع أن يضرب بهم الروم. وبدأ أبو المهاجر في الدعوة إلى الله عز وجل، لا يوجد حرب في هذا الوقت، بدأ يدعو إلى الله عز وجل حتى دعا زعيم البربر واعتنق، وكان يسمى كسيلة، اعتنق الإسلام واعتنقت الإسلام قبيلة هذا الزعيم كاملة، سبحان الله. ثم بدأ يزحف أبو المهاجر وزعيم البربر كسيلة هذا إلى تلمسان ففتحها، فتح تلمسان دي كل في بلاد المغرب العربي، بلاد المغرب العربي في المغرب وتونس ويدخل معها الجزائر طبعا. فبعد أن فتحت المسان كانت الولاية في هذا الوقت ليزيد، فقرر يزيد عودة عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقيا كلها مرة ثانية، وكان هذا سنة 60 من الهجرة. فحدث خلاف، وآه من حدث خلاف هذه، بين عقبة رضي الله عنه وبين أبو المهاجر وكسيلة. هذا الخلاف أدى إلى وقوع حرب ووقوع معركة للأسف الشديد حاسمة، وعودة زعيم البربر وارتداده ليكون حرب على عقبة لا إله إلا الله، ويدخل عقبة في لقاء مع الروم في معركة في غاية الخطورة، البربر فيها مع الروم ليس معه هو، رجعوا ويهزم عقبة هزيمة في من أشد الهزائم في معركة من المعارك المعروفة، وكان هذا سنة 63 معركة تاهودة. وهذا يعني أحببت أن أقول أدي الاجتماع وأدي اللقاء وأدي الحب وأدي الأخوة وأدي الولاية وكيف حقق النصر، وأدي بداية الخلاف داخل الصف والصف يقاتل نفسه ويهتم بنفسه وتصبح القضية داخلية فيأتي الهزيمة للجميع، يقتل هذا وهذا وهذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن الموقف يحتاج إلى مقارنة كبيرة بين هذا النصر العظيم المؤزر وبين هذا الوضع الخطير الذي ما تم
يعني لم هذا الشعث ولا جمع هذا الشمل ولا رفع هذه الراية إلا بعد 10 سنوات تقريبا أو أكثر في عهد عبد الملك. لا إله إلا الله بسبب هذا. فكيف نفهم وكيف نستفيد وكيف نسقط هذا؟ كيف نهزم هوانا لله وكيف نتحد لله عز وجل وتحت راية لا إله إلا الله؟ وكيف نصبر يصبر بعضنا على بعض؟ لأننا جعلنا الله يعني جعل الله بعضنا لبعض فتنة كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ أتصبرون؟ كأننا نقول لن نصبر، هنوري بعضنا الويل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. لا تأتي رابطوا إلا بعد اصبروا وصابروا. رابط لا يمكن تأتي إلا بعد صبر ومصابرة على اللي هي موضوعة النفس وتخلص النفس من شوائبها، بعدها يأتي رابطه. إنما رابط من غير واحد صابر يرابط على إيه؟ هو صبر على نفسه وكسر هواه هو يا أخواننا الكرام، فعلا هذا التاريخ عظيم جدا، أراد الله أن يرينا فيه كل خير وكيف انتهى وكل سلبية وإلى أي شيء تنتهي. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا قريبا حسنا جميلا، وأن يحفظنا وبلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين اللهم آمين. وأن يربط على قلوبنا ويثبت منا الأقدام. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا. أسلامنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا. لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا. يوم من العفو الكريم وموقف لم ينته التاريخ.